ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ. أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في برنامجنا اليوم الجمعة 18 من شهر 4 لسنة 2025. بيشتمل برنامجنا على نشرة الأخبار وبرامج أخرى متنوعة، ولكن في البداية بنقدم لكم نشرة الأخبار ودي عناوينها. وصول 450 ألف فار من زمزم وحول الفاشر إلى طويلة خلال أسبوعين فقط، والجوع يعم المنطقة. مقتل 62 مدني بينهم 15 طفل وجرح 75 آخرين في قصف مدفعي للدعم السريع على مدينة الفاشر. انتقادات دولية وقلق أممي من تفكيك السودان بعد إعلان حميتي عزمه تشكيل حكومة موازية. إبلاغ اللجنة الدولية للصليب الأحمر بفقدان ما لا يقل عن 8000 شخص في السودان. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجا، يقراها لكم الصادق مصطفى زكريا. تشهد منطقة طويلة أوضاعا إنسانية كارثية نتيجة تصاعد الأعمال العدائية والانتهاكات المسلحة خاصة في الفاشر وكتم وكبكابية، ما جعل طويلة واحدة من أكبر مراكز استقبال النازحين الفارين من مناطق النزاع. وقدر مجلس تنسيق غرفة طوارئ جبل مرة وطويلة في أحدث تقرير له، قدر عدد النازحين الجدد بأكثر من 450 ألف شخص خلال الأسبوعين الماضيين، فيما تجاوز العدد الكلي للنازحين في المنطقة 700 ألف نازح يعيش معظمهم في العراء أو في مباني مهجورة دون توفر أدنى مقومات الحياة الكريمة، ما يزيد من معاناتهم اليومية لا سيما الأطفال والنساء وكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة. وأضافت نازحة وصلت حديثا من ريف الفاشر وزمزم إلى طويلة في هذا الخصوص.
أنا الرحيم، أنا المواطنة صالح عبد الرحمن عبد الله، نزحت من معسكر الفاشر، نزحت يوم الخميس، وصلنا هنا صباح الجمعة. جيت سيرا على الأقدام، معي شفاعة عمر 5 سنة و6 سنة، جينا سيرا على الأقدام من الفاشر لحد طويلة.
وفي ذات الموضوع أعلنت المنسقية العامة للنازحين واللاجئين يوم الأربعاء عن وصول 560,270 نازحا ونازحة فارين من مدينة الفاشر ومعسكراتها وريفها إلى منطقة طويلة خلال أسبوعين، وذلك في الفترة من 3 إلى 15 أبريل الجاري. وقال الناطق الرسمي باسم المنسقية آدم رجال لراديو دبنجا أن النازحين الجدد الذين وصلوا إلى طويلة قدموا من مدينة الفاشر ومخيمات زمزم وأبو شوك وأبوجة، بالإضافة إلى شجرة وأم هجليج ومناطق أخرى حول الفاشر. وأوضح أن النازحين وصلوا بعد معاناة شاقة وظرف إنساني معقد وحرج على طول الطريق من زمزم إلى طويلة. وأضاف آدم رجال لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
وأكبر منطقة تجمع اللي نزلوا عليها هي منطقة طويلة اللي خادعة، منطقة طويلة القادة لسيطرة حركة طائرات السودان قيادة الأستاذ عبد الواحد النور. هذه المنطقة هي منطقة يعني أكبر منطقة نزوح، عدد النازحين الذين وصلوا خلال هذه الأيام من يوم 3 إلى 15 إبريل من هذا الشهر الجاري يعني بلغت أكثر من 279,560 نازحا، أو أكثر من في أقل من أسبوعين. يعني هذه مشكلة كبيرة جدا ومعاناة كبيرة جدا، بالإضافة ل إلى أكثر من مليون نازح نزلوا يعني قبل حاجه في الصدمات النفسية بما فيها الأطفال اللي شافوا يعني انتهاكات مروية ضد حقوق الإنسان اللي وقعت من يعني قدامهم.
وكانت صور الأقمار الصناعية أظهرت آثار الحرائق والدمار الناتج عن القصف المدفعي وهجمات قوات الدعم السريع التي بدأت منذ يوم الخميس الماضي واستهدفت مخيمي زمزم وأبو شوك في الفاشر. وتظهر صور الأقمار الصناعية الملتقطة بين 10 و15 أبريل تصاعد أعمدة الدخان في مناطق متفرقة من المدينة بفعل القصف المدفعي والهجمات بالطائرات المسيرة. صدت القوات المسلحة بالتنسيق مع المشتركة هجوما شنته قوات الدعم السريع على جنوب شرق وشمال شرق مدينة الفاشر. وقالت الفرقة الساسة مشاه بالفاشر في بيان أن المعركة أسفرت عن تدمير 15 مركبة قتالية وشاحنتي وقود وجرار يقيل مستنفرين، إلى جانب تعطيل عدد كبير من مركبات الدعم السريع. وأعلنت عن مقتل 70 عنصرا من الميليشيات بينهم عدد من القادة وإصابة العشرات. وأكدت الغرفة الساسة مشاه في الفاشر في بيانها أن التفوق العددي للدعم السريع لم يثني عزيمة الجنود الذين قالت بأنهم أظهروا بسالة وإرادة صلبة وكانت لهم بالمرصاد. قتل 62 مدني بينهم 15 طفل في قصف مدفعي للدعم السريع على مدينة الفاشر. وبحسب بيان صادر عن القرفة الساسة مشاه بالفاشر فأن الأطفال القتلى تتراوح أعمارهم بين 3 و13 أعوام. وأوضح البيان أن من بين القتلى 17 امرأة و30 رجل، إلى جانب إصابة 75 آخرين بجروح متفاوتة. وشهدت مدينة الفاشر أيضا مقتل 7 أشخاص وجرح 9 آخرين في قصف مدفعي نفذته قوات الدعم السريع على سوق المواشي بالمدينة. قوبل إعلان قائد قوات الدعم السريع الفريق حميتي عن تشكيل حكومة موازية بردود فعل دولية وإقليمية ناقدة. وأعربت الأمم المتحدة في هذا الخصوص عن قلقها العميق أزاء خطر تفكيك السودان وترسيق الأزمة. من جانبها أدانت الحكومة البريطانية إعلان الدعم السريع تشكيل حكومة موازية في السودان. وقال المتحدث باسم الخارجية البريطانية في بيان أن الإعلانات الأحادية الجانب والهادفة إلى تشكيل حكومة موازية ليست الحل بل على العكس. وأضاف من الضروري الحفاظ على وحدة أراضي السودان وسيادته. وكان نائب وزير الخارجية السعودي وليد بن عبد الكريم حذر خلال مؤتمر لندن الدولي حول السودان والذي أنهى أعماله يوم الثلاثاء، حذر من الدعوات إلى تشكيل حكومة موازية أو أي كيان بديل في السودان، واصفا إياها بأنها محاولات غير مشروعة تهدد المسار السياسي وتعمق الانقسام وتعرقل جهود التوصل إلى حل وطني شامل. أعلن الجيش السوداني طرد قوات الدعم السريع من مناطق تقع غربي أمدرمان. وقال الجيش في بيان أنه وامتدادا لانتصارات القوات المسلحة بالقطاع الغربي أمبدا، التقت قوات العمل الخاص بالقطاع الغربي مع قوات المرخيات في غندهار ودار السلام بغرب أمدرمان، وأعلن تطهيرها من الدعم السريع. ويعيش سكان مدينة أمدرمان اليوم ظروفا قاهرة بسبب انقطاع التيار الكهربائي منذ أيام، وهذا تسبب بتوقف الكثير من الخدمات الأساسية. وكانت قوات الدعم السريع قصفت أحد المحولات الرئيسية التي تغذي المدينة، وهذا ضعف من معاناة الناس في تسيير حياتهم اليومية نهارا وزاد من تعقيدها ليلا. قالت اللجنة الدولية للصليب الأحمر أنه تم الإبلاغ في عام 2024 عن فقدان ما لا يقل عن 8000 شخص في السودان، لافتة إلى أن هذا العدد هو الجزء الظاهر من جبل الجليد. وقال رئيس بعثة اللجنة في السودان أن نظام الرعاية الصحية في السودان تعرض للانهيار واضطر بعض الجرحى إلى طلب العلاج في بلدان مجاورة. وأضاف أن المرافق الصحية في مناطق النزاع تضررت وأصبحت حياة الناس في خطر، لأن 70% إلى 80% من المرافق الصحية خرجت عن الخدمة، ما يحول دون حصول 2 من كل 3 مدنيين على الرعاية الطبية. منوه بأن المستشفيات العامة والتي لا تتعدى 20% تواجه نقصا حادا في الأدوية والمعدات الطبية والموظفين. جدد مسؤول في الأمم المتحدة في واشنطن الدعوة لوضع حد للحرب في السودان التي دخلت عامها الثالث. وقال المبعوث الأممي إلى السودان رمضان العمامرة أن الوقت قد حال للمضي في مسار سياسي يشمل الجميع وينهي الصراع ويحول دون معاناة الشعب، مضيف أن المدنيين في السودان يتأثرون بتداعيات صراع رهيب ولا حل عسكري للأزمة. من جهته قال رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس الشيوخ الأمريكي أن معاناة شعب السودان فادحة وعلى الطرفين ومن يدعمهما إنهاء الحرب. نزح أكثر من 10,000 شخص من مدينة أم كدادة بولاية شمال دارفور بعد سيطرة الدعم السريع على المحلية، نزحوا إلى مناطق أم سدرة وبروش والغرى الأخرى المجاورة في ظرف إنساني سيء للغاية. وناشدت غرفة طوارئ محلية أم كدادة المنظمات الأممية والوطنية بتقديم المساعدات الإنسانية، مؤكدة أن الأوضاع الإنسانية لنازحي أم كدادة الذين فروا إلى منطقة أم سدرة التابعة للمحلية سيئة للغاية، وطالبت الغرفة بضرورة توفير مياه الشرب والدواء والكساء والغطاء إلى جانب مواد الإيواء من مشمعات وفرشات أرضية حتى يتمكنوا من التغلب على تلك الأوضاع، مشيرة إلى أن النازحين يفترشون الأرض ويلتحفون السماء فضلا عن انعدام مياه الشرب بمعظم القرى التي نزحوا إليها بمحلية أم كدادة. الخبر الأخير في النشرة: تسلم رئيس مجلس السيادة القائد العام للقوات المسلحة السودانية عبد الفتاح البرهان رسالة خطية من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي تضمنت دعوة رسمية لزيارة مصر، وتأتي الدعوة بعد ساعات من تقارير صحفية تحدثت عن خلافات نشبت بين مصر والإمارات والسعودية خلال مؤتمر دولي عقد يوم الثلاثاء في بريطانيا، وأخفق في التوصل إلى اتفاق بشأن إنشاء مجموعة اتصال لوقف الحرب في السودان. والتقى البرهان في بورت سودان السفير المصري لدى السودان هاني صلاح بحضور وزير الخارجية السوداني علي يوسف. وأوضح السفير المصري في تصريح صحفي أن البرهان أبدأ ترحيبه بتلبية الدعوة المصرية، مبين أن الجانبين السوداني والمصري سيعملان على الترتيب الجيد لهذه الزيارة. بهذا الخبر مستمعينا الكرام نكون وصلنا إلى نهاية النشرة. أنا بشكر لكم حسن الاستماع والمتابعة، حتى ألتقيكم في نشرة لاحقة، لكم مني أطيب التحايا. أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنج الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج في الميزان. ضيف حلقتنا اليوم الدكتور عبد السلام سيد أحمد رئيس المرصد السوداني لحقوق الإنسان. اليوم مستمعينا الكرام دخلت الحرب الدائرة في البلاد عامها الثالث، ب 15 أبريل 2025 تكون الحرب قد استمرت لمدة عامين في البلاد. اليوم نستضيف الدكتور عبد السلام سيد أحمد رئيس المرصد السوداني لحقوق الإنسان، نتناول معه في جزئين: الانتهاكات التي صاحبت هذه الحرب طيلة السنتين الماضيات كيف ينظر إليها وكيف تطورت، ونبدأ بالجزء الأول اللي هو محل حلقتنا اليوم. أهلا ومرحبا بك دكتور عبد السلام في راديو دبنجة.
مرحبا، أهلا وسهلا أخ الصادق وسهل الصادق، وتحية لك لراديو دبنجة ولمستمعي راديو دبنجة في هذه الحلقة.
دكتور عبد السلام، اليوم أكملت الحرب عامين في السودان. هذه الحرب بدت بانتهاكات مباشرة في حق المدنيين وانتهاكات تجاه الأعيان المدنية، تطورت هذه الانتهاكات من ذلك اليوم الذي بدت فيه الحرب وحتى يومنا هذا، وأخذت منحنيات متعددة. كيف تنظر لهذه الانتهاكات التي صاحبت الحرب وتطورها؟
في البداية أسمح لي فقط أن أتوقف قليلا عن آخر مستجدات هذه الحرب، وهو الهجوم على معسكر زمزم في جنوب الفاشر في شمال دارفور. وبالطبع كما تعلمون يوم الأحد أمس الأول قوات الدعم السريع دخلت المعسكر وسيطرت عليه، وبالطبع كان هذا كارثة على سكان المعسكر. طبعا كما تعلمون معسكر زمزم كان يأوي حوالي 500,000، بعد الحرب أصبح يأوي حوالي حسب التقديرات الأخيرة حوالي 2,000,000 نازح. سنتهت هذه السانحة ترحم على ضحايا الهجوم الغادر الأخير يعني على المعسكر. طبعا أكيد دارفور لها سنة، يعني شمال دارفور لها سنة أو أكثر تحت الحصار، ومعسكر زمزم كان أعلن منطقة مجاعة، وكل هذه المسائل للأسف طبعا هي بتمثل فشل بالنسبة للمجتمع الدولي وبالنسبة لنا كلنا يعني في هذا المجال. يعني حقيقة كارثة إنسانية إنه هذا يعني هذه هذه كانت آخر مآسي الحرب أو يعني اللي حدثت فقط أمس الأول. بالنسبة للوضع بصفة عامة، انتهاكات حقوق الإنسان عبر عامين، طبعا واقع الحرب بصفة عامة يعني يترتب عليه انهيار، يعني يتفاوت طبعا من بلد لآخر، لكن انهيار بالنسبة للسودان يعني كان تقريبا شبه انهيار كامل، بالذات للمؤسسات العدلية وسيادة حكم القانون، خاصة يعني مع إصابة الخرطوم وانتقال للعاصمة الإدارية وكذا، انتشار للسلاح. وطبعا كما نعلم انه في تطورات هذه الحرب انه انتشر السلاح، ليس فقط لم يعد محصورا بين طرفين هما الجيش والدعم السريع، وانما طبعا تعددت الميليشيات، بعضها موالي لهذا الطرف وبعضها موالي للطرف الاخر. فواقع الحرب في حد ذاته بيفتح مجال واسع للانتهاكات. النقطة الثانية تتعلق بعدم الالتزام الأطراف المتحاربة بالقانون الإنساني الدولي أو ما يسمى بقوانين الحرب، وهي القوانين بتاعت اتفاقيات جنيف الأربعة وغيرها ملاحق، يعني هي بتنظم التزام الأطراف المتحاربة بحيث أنها يعني تستهدف فقط العيان العسكرية أو الأهداف العسكرية، وتحاول بقدر الإمكان تحمي المدنيين انهم ما يتضرروا بهذه الحرب، او عدم المشاركين في القتال بصفه عامه، يعني حتى لو كانوا مقاتلين وضعوا سلاح او تمت اصابتهم او كذا، هذه الاتفاقيات تنص على بصوره واضحه وتفصيليه لحمايه المدنيين. الاطراف المتحاربه بالذات يعني الطرفين الاساسيين الجيش والدعم السريع لم يهتموا طوال العامين ب الالتزام أو لم يقوموا بواجبهم بالالتزام بالقانون الإنساني الدولي مع معرفتهم بهذه المسائل. طيب خلينا يعني ننظر كمحطة أولى يعني في هذا الحديث ما وراء الأرقام، لنأخذ مثلا أن السودان كارثة إنسانية كما حسب تصنيف الأمم المتحدة به حوالي 15 مليون نازح ولاجئ. ماذا يكمن وراء هذه الأرقام؟ لماذا يترك الناس أماكن تواجدهم ونازلهم إلى غير ذلك؟ في تقديرنا الانتهاكات التي تقع أو انتهاكات حقوق الإنسان التي وقعت في خلال هذه الحرب كانت هي المحرك الرئيسي أو السبب الرئيس في النزوح، موجات النزوح واللجوء. بعض منها يعني حدث بسبب القتال بالذات في بداية الحرب، يعني كانت في يعني رصاص طائش وكانت في أعمال قتالية بالذات في منطقة الخرطوم وكذا، لكن بعد ذلك تطورت المسألة بالذات من قبل قوات الدعم السريع لهجمات مباشرة على المدنيين، هجمات على المنازل، ارتكازات داخل الأحياء السكنية اللي هي بتجر معها طبعا هجوم مضاد وكذا، هجوم مباشر على السكان، ترويعهم، إجبارهم على ترك منازلهم. ده طبعا حتى مع توسع الحرب يعني لمناطق أخرى طبعا أصبحت هي السمة المباشرة إنه يتم الهجوم على الناس، نهب ممتلكاتهم، نهب منازلهم إلى غير ذلك، أعمال بتاعت اغتصاب وتهديد باغتصاب، كل هذه تدفع الناس إلى مغادرة أماكنهم يعني منازلهم، ويصبحوا بالتالي لاجئين ونازحين. انعدام الأمن وتدمير وسائل كسب العيش كلها، بالإضافة لتدمير المرافق الخدمات الرئيسية، هي دي تفتح مجال أيضا لنوع جديد من المعاناة أو نوع من الانتهاكات بالنسبة لفقدان الحق في الصحة والتعليم والبيئة النظيفة، وكل هذه أيضا تدفع بالعديد من الناس حتى منهم يغادروا. فبالتالي ما وراء الأرقام هي بتكمن انتهاكات وبتكمن مسؤولية بالنسبة للأطراف المتحاربة في إنها لم تقم بدورها في حماية المدنيين. أولا بالنسبة بالنسبة للجيش كان في دائما بيكون في هجوم بالطائرات الحربية والمسيرات بصورة لا تميز بين الأهداف المدنية والعسكرية. كما قلنا إنه القوانين بتاعت اتفاقيات جنيف والقانون الإنساني الدولي دائما بتنص بصورة واضحة وقاطعة إن في مواجهات لابد أن يكون في تمييز بين الأعيان المدنية والأهداف العسكرية، وبالتالي إذا كانت يعني ما في قيمة عسكرية لأنك أنت تهاجم مثلا حي في منطقة سكنية معينة باعتبار أنه في تواجد لقوات الدعم السريع فيه، فيجب من الأولى أنك أنت تغلب حماية المدنيين في هذه المنطقة بدل ما أنك أنت تقوم بهجوم عشوائي الضرر منه حتى لو يعني كان فيه ضربة لمجموعة من الدعم السريع بيكون في ضرر على المدنيين أكبر. وهذا يعني ظل طوال الفترة العامين كان هو الديدن بتاع الهجمات، طبعا ده قبل ما تحصل معارك اللي هي نتجت عن استعادة الجيش لمناطق واسعة في البلاد. الدعم السريع نفسه أيضا أصبح مؤخرا يستهدف مرافق حيوية عن طريق المسيرات كما رأينا في الهجوم على السدود والهجوم على المناطق على الكهرباء وغير ذلك في مناطق محددة. طبعا هي دي كمان جابت أضرار كبيرة بالنسبة للسكان. النقطة الأخرى تتعلق بالاعتقالات والتعذيب من قبل الطرفين. الاحتجاز دائما بيكون في ظروف بالغة السوء والقسوة خاصة في مناطق الدعم السريع لأنه أصلا ما في سجون ولا في كوادر بتاع سجون أو غير ذلك يعني يحتاج فيها الناس، لكن مع ذلك قاموا باحتجاز الآلاف في كافة المناطق التي سيطروا عليها في مدني وفي الخرطوم وفي مناطق عديدة في الخرطوم طبعا. ورأينا طبعا صور الناس الذين خرجوا من هذه المعسكرات ديهم زي الناس اللي كانوا في كانوا محتجزين في معسكر أوشويتس في الحرب العالمية الثانية. النقطة الثالثة تتعلق بالمحاكمات الجائرة التي قامت بها السلطات يعني مناطق سيطرة الجيش أو حكومة الأمر الواقع. طبعا كان في محاكمات ولا زالت مستمرة لعديد من الأشخاص بتهمة التعاون مع الدعم السريع. دائما هذه المحاكمات هي لا تفي بالمعايير بتاعة المحاكمة العادلة وبتنتهي بإصدار أحكام بالإعدام. طبعا هذه الأحكام لم تنفذ حتى الآن لأنه طبعا لا بد من يكون في تأييد من المحكمة العليا والمحكمة الدستورية، لكن كلها في غالبيتها طبعا انتهت بأحكام بتاعة إعدام بدون ما يكون في حقيقة اهتمام بالمعايير بتاعة المحكمة العادلة التي تنص عليها المعايير الدولية والتي السودان طرف فيها. طبعا مسألة أخرى أو نقطة أخرى تتعلق به وهذه أصبحت بصورة متزايدة مؤخرا بالذات بعد استعادة الجيش لمناطق واسعة في البلاد خاصة في الخرطوم ولاية الخرطوم ولاية الجزيرة، استهداف مجموعات على أساس عرقي وجهوي إما من قبل الجيش أو قبل ميليشيات متحالفة مع الجيش وأحيانا طبعا على خلفيات سياسية باعتبار يعني بعض القوى المدنية التي تتهم بأنها انحازت في هذه الحرب إلى معسكر الدعم السريع. هذه مسألة طبعا تشير إلى تطور خطير أصلا هو كان بدأ يتنامى بصورة واسعة في خلال فترة هذه الحرب. بنسمع طبعا عن كلام عن الوجوه الغريبة، ما في قانون محدد بهذا الشكل لكن الناس يتعامل معه على أساس أنه قانون، وتحريض على تنامي لخطاب الكراهية طبعا أدى بصورة يعني كان النتائج الطبيعي لهذا الخطاب هو الحوادث التي حدثت بعد تحرير مدينة مدني في الجزيرة. طبعا الهجوم على الكنابي باعتبار أنها يعني تأوي مجموعات من غرب السودان وهم نفسهم يعني نازحين ربما كانوا نفسهم هم تضرروا من الجنجويدة والدعم السريع في الحروب بتاع دارفور. هذه تقريبا أبرز النقاط أو الانتهاكات التي صحبت هذه الحرب قاموا بها الطرفين كما قلنا بدرجات متفاوتة وبأشكال متفاوتة يعني، لكن في نهاية الأمر الضحية هو المواطن السوداني باعتبار أنه في تقديرنا وتقدير آخرين يعني كثيرين أن هذه الحرب حقيقة موجهة ضد المواطن السوداني.
نعم دكتور، يعني نقطة أخيرة أحب أنك تعلق عليها، مسألة الاعتداء على على المرأة أصبحت واحدة من سمات الحروب اللي بتشهدها بلدنا السودان.
حقيقة هو هذا محور مهم، يعني هي واحدة من النقاط اللي مفروض كان نطلع لها أيضا بصورة مستفيضة أكثر. يعني الموضوع العنف الجنسي طبعا هو ليس جديدا في السودان، تمت ارتكاب هذه الأعمال في كافة الحروب التي حدثت في مناطق مختلفة من السودان، سواء كان حرب الجنوب المتطاولة والتفرعات في جبال النوبة في جنوب النيل الأزرق، حرب دارفور، بصورة كثيفة استخدم هذا السلاح الاغتصاب والعنف الجنسي باعتبار أنه هو سلاح متعمد كسلاح حرب، يعني يستخدم لقهر العدو أو الناس المستهدفين من هذه الحرب. القوات الدعم السريع بصورة أساسية استخدمت هذا السلاح الاغتصاب والتهديد بالاغتصاب والعنف الجنسي في مناطق التي دخلتها ابتداء من الخرطوم ومرورا بالجزيرة، وبصورة مكثفة طبعا ارتكب أيضا مرة ثانية في دارفور في كافة الأربع ولايات التي يعني حدثت، خاصة في ولاية غرب دارفور طبعا الهجوم اللي حدث ضد المساليد. في بعض التقارير يعني تتكلم عن أنه في أحداث بتاع العنف الجنسي حدثت أيضا في مناطق سيطرة الجيش، لكن أكيد فيما يتعلق بهذه الجريمة بالذات طبعا قوات الدعم السريع تتحمل المسؤولية الكاملة باعتبار انتشار هذا النهج من الانتهاكات في مناطق سيطرتها والمناطق التي تدخلها. طبعا موضوع الاغتصاب والعنف الجنسي هو جريمة ضد الإنسانية مثل التعذيب والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، وبالتالي هو يشكل جريمة ضد الإنسانية. طبعا هذه المسألة موثقة في إطار هذه الحرب من قبل لجنة تقصي الحقائق اللي تابعة لمجلس حقوق الإنسان. هذه مسألة خطيرة للأسف هي تواصلت بسبب غياب المساءلة، وأنا كان عندي نقطة أخيرة تتعلق بموضوع المساءلة والمحاسبة. في تقديرنا أن موضوع المساءلة والمحاسبة هو على قدر كبير من الأهمية، وهو لو كان تم الاهتمام بالعناية به من البداية، من بداية هذه الحرب، ربما كان أسهم في تخفيف الانتهاكات وقد يسهم أيضا في ربما في إنهاء الحرب في النهاية، لأنه الارتكاب الانتهاكات المتواصل، ويعني حتى لو أخذنا موضوع العنف الجنسي والاغتصابات هي يعني تواصلت لأنه لم يحصل اختصاص ولم يحصل مساءلة ومحاسبة لمن قاموا بارتكاب هذه الانتهاكات في حرب دارفور الأولى. صحيح يعني في تحقيقات حصلت ووجهت يعني أوامر قبض وكذا، لكن لحد الآن لم تتم محاكمة، يعني باستثناء المحاكمة الجارية الآن بالنسبة لعلي كوشيب في لاهاي. والآن طبعا محكمة الجنايات الدولية شغال على ملف دارفور باعتبار استمرار الولاية بتاعتها في هذا الملف في إطار الحرب الراهنة، ونحن نتطلع لأنها تقوم أيضا بإصدار أوامر اتهام، أوامر غض واتهامات لأشخاص بعينهم في هذه الحرب، غالبا يكونوا من منسوبي الدعم السريع أو ربما الميليشيات المتحالفة معها في هذا في منطقة غرب دارفور.
بهذا مستمعينا الكرام نكون وصلنا إلى نهاية حلقتنا، وهي نهاية الجزء الأول من لقائنا مع الدكتور عبد السلام سيد أحمد رئيس المرصد السوداني لحقوق الإنسان. إن شاء الله في الحلقة القادمة سنقدم الجزء الثاني. أنا بشكركم على حسن الاستماع والمتابعة، وحتى ألتقيكم في الحلقة القادمة لكم. راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا. أعزائي المستمعين، شكرا لاستماعكم لراديو دبنجا، ونلاقيكم في بثنا في الفترة المسائية. دمتم بألف خير وقيلوا عافية.